بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. الدرس بإذن الله سيكون على فترتين، الفترة الأولى تنتهي الساعة 7:15، والفترة الثانية تبدأ الساعة 7 إن شاء الله تعالى. قال البغوي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السنة، ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو، وهو عمرو بن دينار، وكما ذكرنا إذا قال سفيان بن عيينة عن عمرو فهو عمرو بن دينار، وإذا جاء عمرو بن دينار فالراوي عنه هو سفيان بن عيينة. عن يحيى بن جعدة قال: أراد عمر أن يكتب السنة، ثم كتب في الناس من كان عنده شيء من ذلك فليمحه. وهذا الإسناد منقطع، لأن يحيى ابن جعدة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وقد روي عن عمر بأسانيد كلها مرسلة، وفي هذا الأثر كتابة الحديث، لكن هذا الأثر فيه نكارة، حيث أن عمر رضي الله عنه أمر بمحو ما كتب، والذي ثبت في بقية المراسيل أنه أمر بالكتابة ولم يأمر بالمحو. وكتابة الحديث نسخ أو أمر أو نهي عنها في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ النهي، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالكتابة، جاء النهي أولا. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة فقال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. لكن نسخ هذا الأمر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا، فلما اختلفوا عنده في مرض موته أمرهم أن يقوموا، ولم يكن هذا الإعراض عن الكتابة لأجل النهي، ولكن لأجل الاختلاف، وجاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقد كان يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش، يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنك تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حال الرضا ويكون في حال الغضب، وتعرفون أن المرء في حال الغضب قد يتكلم بكلام لا يقصده، فقالوا: إنك تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتختلف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في حال رضا وقد يكون في حال غضب. يقول عبد الله: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من بينهما إلا الحق، وأشار إلى شفتيه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شفتيه. فهذا يدل على الإذن بالكتابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى أولا ثم أمر بعد ذلك بالكتابة. وقالوا بأن سبب النهي حتى لا يختلط القرآن بالحديث حتى لا يختلط القرآن بالحديث فلا يدرى ما هو القرآن وما هو الحديث، فنهي أولا عن الكتابة ثم أمر أو ثم أبيح بعد ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم من كانت له كتب وصحائف مثل عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، كتبها أو كتب فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هناك صحائف للصحابة لجابر ولأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، كانوا أو كان يكتب حديثهم، كان يكتب حديثهم، ومنهم من كان يكتب بنفسه. وهذا يرد على من يقول بأن السنة لم تكتب إلا بعد قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك أن يشبهوا على المسلمين، فقالوا بأن السنة لم تكتب ولم تدون إلا في عهد البخاري أو الإمام مسلم وغيرهم، وهذا كذب. فإن الكتب كانت موجودة والكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت السنة مبكرا. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أمر بجمع السنة، أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة، وأمر الزهري رحمه الله بكتابة أو بجمع السنة أن تجمع في مكان واحد. وهكذا فإن الكتب كانت موجودة، الكتب كانت موجودة وكتابة الحديث كانت موجودة. فهذا الأثر فيه أن عمر رضي الله عنه أراد أن يجمع السنة وأمر وبدأ بذلك. وأما قوله ومن كان عنده شيء من ذلك فليمحو، فإن هذه منكرة، هذه منكرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء بالكتاب: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن.
نعم. وهذا الأثر هو أيضا في كتابة الحديث، هذا الأثر هو أيضا في كتابة الحديث. قال ابن عباس: أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذا، فإنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح. والمنع من الكتابة إما لأجل اختلاط الخوف من اختلاط القرآن، أو لأجل تعويد الطلاب على الحفظ، أو لأجل تعويد الطلاب على الحفظ، فإن الكتابة تضعف الحفظ، فإن الكتابة تضعف الحفظ، ولا سيما في الزمان الأول، فإن الحديث يسهل حفظه لأنه لا واسطة بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي يحدث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يمكن ضبطه في ذلك الوقت، يمكن ضبطه في ذلك الوقت، والأمر يتعلق بالمتن، وأما الإسناد فقد كفوا في ذلك، لأن الحديث يتلقى من الصحابة، والصحابي يحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، يحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة. والقوم كانوا قوم حفظ، فأراد ابن عباس رضي الله عنه أن يعود طلابه والسائلين على الحفظ، لأن العلم حقيقة هو ما في الصدور، العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، ليس الذي موجود في الكتب، وإنما العلم حقيقة هو الذي في الصدر، لأن العلم إذا كان في الصدر فإنه يوجد حيث كان المعلم، لا يحتاج إلى كتب حتى يرجع، وإنما علمه في صدره، متى ما أراد وشاء أن يحدث يحدث، لأن علمه في صدره. ومتى ما سئل أجاب، لأن علمه في صدره بخلاف من يكون علمه في كتابه. وليس هذا تفضيل للحديث من الحفظ دون الكتاب، فإن الكتابة مهمة لطالب العلم، ولا سيما في ضبط الحديث. وقد كان أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم يرجحون الأخذ من الكتب، يعني الأخذ ممن يحفظ ويحدث من كتابه، لأن التحديث من الكتاب أضبط، لأن التحديث من الكتاب أضبط. والأمران مختلفان، فهناك حث على الطلاب في حفظ العلم وضبطه، وهناك أخذ لهذا الحديث. فالأخذ في الحديث، لو سألت أيهما أفضل، تأخذ من صاحب كتاب أو ممن يحدث من حفظه، فإنك تقول إن الأخذ من صاحب الكتاب أولى، لأنه يحدث من شيء مضبوط عنده، لكن الحفظ قد يعتريه الوهم، أما الكتاب فهو أضبط. ولذلك قال أحمد رحمه الله: لولا الكتابة ما كنا شيء، لولا الكتابة ما كنا شيء، لأن الكتابة أضبط في ضبط الحديث، وعند التحديث يكون التحديث من الكتاب أضبط من التحديث من الحفظ. لكن من باب تعويد طلاب العلم على الحفظ، قد يمنع الطلاب من كتابة الحديث لأجل أن يضبطوا ولأجل أن يحفظوا الحديث، وهذا فيه شحذ للهمة في حفظ السنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي.
قال أبو خيثمة: حدثنا ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل ابن غزوان، وهو صدوق، عن ابن شبرمة، وهو عبد الله بن شبرمة أبو شبرمة الكوفي، عن الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي، وهو إمام من أئمة السنة. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي، لأنه قد ضبطه من أول ما سمعه، لأنه قد ضبطه من أول ما سمعه. وفيه قوة حفظ الشعبي. والحفظ أيها الإخوة نوعان، نوع جبلي، فمن الناس من يحفظ مباشرة بمجرد أن يسمع الحديث أو يسمع الكلام يحفظه، ومن التابعين من كانت فيه هذه القوة في الحفظ، حتى أنهم كانوا إذا مشوا في الأسواق يسدون آذانهم حتى لا يحفظوا كلام الناس، حتى لا يحفظوا كلام الناس، وهذا من قوة حفظهم، وهذا من قوة حفظهم وحافظتهم. ويوجد حتى في زمننا هذا من عنده قوة حافظة، يوجد في زمننا هذا من عنده قوة حافظة، وهذا أمر يعطيه الله عز وجل من يشاء، وهو أمر قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. وكما أن العلم بالتعلم والممارسة، كذلك الحفظ يكون بالممارسة، بممارسة الحفظ وبتعويد النفس على الحفظ. وهذه قاعدة، وهي قاعدة عظيمة، يقول فيها ابن القيم رحمه الله: كثرة المزاولات تعطي الملكات. هذه قاعدة شريفة في كل شيء، كثرة المزاولات تعطي الملكات، يعني مزاولتك للشيء وكثرة معالجتك للشيء يكون عندك هذا الأمر مثل الملكة. فكما أن المرء قد يكون جبلة حافظ ويحفظ بمجرد أن يسمع، كذلك يمكن أن يكون هذا مكتسبا، بمعنى أنك إذا زاولت الحفظ فإنه يكون عندك ملكة، يعني يكون كالجبلة، ويصدق هذا ما قاله الزهري رحمه الله. الزهري من الحفاظ، الزهري من الحفاظ، ولعله يأتينا شيء من ذلك من كلامه. فقد قال الزهري: ما استعدت حديثا قط، يعني إذا سمعت الحديث فإنني أحفظه، ما استعدت حديثا قط، ولا شككت في حديث إلا واحدا، إلا حديثا واحدا، فلما رجعت فإذا هو كما حفظت. يقول الزهري: يقول بدأنا الحفظ وقلوبنا مثل الشعاب، بدأنا الحفظ وقلوبنا مثل الشعاب. الشعب هو مجرى الماء من المطر في الجبل، يعني إذا رأيت الجبل، إذا نزل المطر ونظرت في الجبال تجد أن الماء يسير، يعني بشكل يسير جدا من هذه الجبال. يقول: فأصبحت قلوبنا مثل الوديان تلتهم كل شيء، فأصبحت قلوبنا كالوديان تلتهم كل شيء، يعني كالوادي الكبير الذي يتحمل هذا السيل الجارف. فإذا عود الإنسان نفسه على الحفظ وعالج الحفظ وأخذ يحفظ شيئا وشيئا، ابدأ بالقليل ثم تدرج، فإنك إذا بدأت بالقليل ستجد أن الأمر عندك يسهل، الأمر عندك يسهل. والحقيقة أن الحفظ يا إخوتي يحتاج إلى جد وإلى صبر، لأن الحفظ يراد منه كثرة التكرار، وتكرار الشيء أعسر على النفس، وإعادته أعسر على النفس من أن تقرأ شيئا جديدا. كونك تحفظ شيئا واحدا، جملة واحدة أو بيتا واحدا تكرره وتكثر من تكراره، ثم بعد ذلك مراجعته، هذا يعني تمله النفس ولا تريده، لكن عاقبته حميدة، عاقبته حميدة. فإنك إن حفظت بلغت المنزلة، من حفظ الأصول ضمن الوصول، من حفظ الأصول ضمن الوصول. يعني إذا حفظت العلم فإنك قد وصلت إلى القمة، وصلت إلى المكان العالي والمكان التي تريدها، لكن بغير حفظ فإنك لن تصل إلى شيء، فإنك يوشك أن تنقطع، يعني تقرأ وتقرأ وتقرأ، ثم إذا أردت أن تستفيد مما قرأت مما لم تحفظه فإنك لن تجده، لكنك إذا حفظت فإنك متى ما أردته وجدته. ولذلك يعتني طالب العلم بالحفظ كما أنه يعتني بالقراءة. يقول ابن الجوزي: أمران لا بد لهما من طالب من لا بد لهما أو لا بد منهما لطالب العلم، ولا يغلب جانبا على جانب، الحفظ والقراءة، الحفظ والقراءة. فيجب لطالب العلم أن يكون عنده محفوظات، وأن يخصص وقتا للحفظ، وأن يخصص وقت للمراجعة. والحفظ لا تظن أنه سهل، وإن استسهلته فلا تستعجل، يعني لا تظن أنك بمجرد أن تقرأ تحفظ، لا، قد تحفظ بقراءتك لما تحفظه 5 مرات 10 مرات، لكن لا تعتمد على هذا بل زد. وقد جلست وجالست مع أو جالست حفاظا من إخواننا الموريتانيين، وقد تكلم مع شيخه وحادث شيخه، وكان شيخه كالسيل، يعني لا يذكر له بيت من أبيات الشعر، من أبيات الشعر، شعر العرب، إلا وجاء به وسرده وسرد قصيدته كاملة. فقال: من أين لك هذا؟ قال: إنما حصلت على هذا 100 و1000، 100 و1000. إيش معنى 100 و1000؟ يعني أحفظه 100 مرة، أكرره 100 مرة، وأراجعه 1000 مرة. أحفظه 100 مئة مرة، أعيده مئة مرة، أكرره مئة مرة، وأراجعه ألف مرة، وأراجعه ألف مرة. وإذا كان كذلك فإنك لا تكاد تنسى ما حفظت. وقد جلست مع بعض مشايخنا وكان أبوه عالم من العلماء، فقرأ آية فأخطأ أو فظن هذا الابن أن أباه أخطأ في الآية، فأجابه أو فرده فقال: والله يا بني إني لأرى هذه الكلمة في موضعها في اللوح منذ أن حفظتها في الصغر. يعني كثرة المطالعة. لا تظن أن الحفظ يأتي بسهولة، والشيء إذا جاء سهلا ذهب سهلا، ذهب بسهولة. لكن إذا نظرت وحفظت وكررت فهذا يضبط لك الحفظ. ومما يعين على الحفظ إدامة النظر في الشيء، إدامة النظر في الشيء. يعني إذا أدمت النظر في الشيء مع حفظك له ثم تعيد النظر والنظر وتكرر النظر، فإن إدامة النظر في الشيء تستظهر به هذا الأمر، تستظهر به هذا الأمر. وكان من وصية الذهبي رحمه الله لطلاب العلم قال: أدم النظر في الصحيحين، أدم النظر في الصحيحين. يعني اجعل الصحيحين هذا أمامك في كل وقتك، لا تنفك عن مطالعتهما، لا تنفك عن مطالعتهما. فإذا احتجت إلى حديث في الصحيحين فكأنك تستحضره، فكأنك تستحضره. فأقول هنا حتى لا يطول بنا الوقت، أقول إن الحفظ إما أن يكون جبلياً، وهذا توفيق من الله عز وجل، والناس تتفاوت في هذا الأمر. ولكن الذي لم يكن عنده هذه الملكة يمكنه تحصيلها بمعالجتها، وهو ما يكون مكتسبا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد: واجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا.
نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: واجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. واجعلنا للمتقين إماما، معنى الآية إذا قرأتها: اجعلنا نحن أئمة للمتقين، اجعلنا نحن أئمة للمتقين. وهذا يقتضي أن تكون قد اقتديت بمتقين أيضا، هذا يقتضي أن تكون قد اقتديت بمتقين أيضا، لأن هذه الإمامة لا تحصل لك إلا بالتعلم وبالأخذ وبأخذها من أهلها. فإذا أصبحت إماما، فإذا أخذت الإمامة من أئمة فستكون للمتقين إماما، فلا يكون أو فلا تبلغ هذه المنزلة إلا إذا أخذتها من أهلها، إلا إذا أخذتها من أهلها. فالالتزام بطريقة المتقين هي التي تجعلك إماما للمتقين، هي التي تجعلك إماما للمتقين. والإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، إنما تنال بالصبر واليقين، كما قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر فيه معالجة للشهوات، واليقين فيه معالجة ودفع للشبهات. فإذا دفعت الشبهات ودفعت الشهوات نلت الإمامة في الدين، نلت الإمامة في الدين. لأن السير إلى الله عز وجل، السير إلى الله عز وجل له عقبتان كؤودتان. العقبة الأولى الشهوات، والشهوات تضعف السير إلى الله جل وعلا. كلما أردت أن تتقدم وتتعبد لله عز وجل اعترتك شهوة فصرفتك وقصرت بك عن الوصول في الإمامة أو للإمامة إلى الدين. والشبهات والعياذ بالله تضلك في الطريق، الشبهات تضلك في الطريق. عندنا الشهوات تضعف همتك للعمل، الشهوات تضعف همتك للعمل، والشبهات تضلك عن الطريق. ومن هنا نعلم خطر الشبهة، لأن الشبهة لا تمنعك من العمل لكنها تسيرك إلى طريق غير الطريق الذي يوصلك إلى الإمامة في الدين وإلى ما أراد الله جل وعلا وإلى مرضات الله تبارك وتعالى. فقد تجد وتجتهد، لكن جدك واجتهادك في البدع يبعدك عن الله جل وعلا. ولذلك قال السلف: ما ازداد صاحب البدعة اجتهادا في بدعته إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا. فمن أراد أن يذهب إلى مكة واتجه غير الطريق الذي يوصل إلى مكة، كلما جد في السير ابتعد عن مكة، كلما جد في السير ابتعد عن مكة. وكلما جد المبتدع في بدعته كلما ابتعد عن مرضات الله تبارك وتعالى. فالذي يمنع من الإمامة في الدين أمران: الشهوات والشبهات. هذا على افتراض قوة السير، فإن السائر إلى الله جل وعلا قد تعتريه شهوة فتضعف سيره، أو شبهة فتذله عن الطريق الصحيح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من هذه الآية يعلم كيفية النيل للولاية، إنما تنال الولاية في الدين والإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، لأن الصبر يمنع من الشهوات التي تضعف السير، واليقين يبعدك عن الشبهات التي تضلك عن الطريق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير.
وقال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن رجل، وهذا مجهول، عن ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف، عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. ولا شك أن المعلم معلم الناس الخير أكثر الناس بركة، أكثر الناس بركة، لأن البركة معناها زيادة الخير وكثرته ونماؤه، معناها زيادة الخير وكثرته ونماؤه. وكل مسلم فهو مبارك، كل مسلم فهو مبارك، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. ثم لما عجز الصحابة رضي الله عنهم عن معرفة هذه الشجرة، ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، قال: فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها أنها النخلة. فهذا يدل على أن النخلة شجرة مباركة، وأن المسلم شيء مبارك، وأن المسلم ذات مباركة. وإذا كان المسلم مبارك فإن العالم أعظم بركة، لأن العالم ينفع نفسه فيكثر خيره لنفسه، وينفع الناس فيكثر خيره للناس. قال: وجعلني مباركا، يعني كثير الخير، وهو معلم الناس الخير، لأن معلم الناس الخير يكثر خيره للناس، يكثر خيره للناس. فمن كان كذلك فإنه يكون أعظم بركة. والعالم بركته تنال بالاقتداء به والاستفادة من علمه. وهكذا الأشياء المباركة، نحن نؤمن بأن الله جل وعلا جعل أشياء مباركة، جعل أشياء مباركة، وهذه الأشياء المباركة تنال بركتها بالطريقة الشرعية، فالعلماء يقتدى بهم ويهتدى بهديهم ويحتذى بحذوهم، بهذه تنال بركتهم، ليس بالتمسح بهم ولا بأخذ ريقهم ولا بشعرهم ولا بعرقهم، وهذا شيء خاص بالأنبياء، هذا شيء خاص بالأنبياء. قال الشاطبي: أجمع الصحابة على أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك الحسي، يعني أخذ شعره أو ريقه عليه الصلاة والسلام أو عرقه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يتبركوا بأبي بكر وعمر، فكيف بمن دونهم؟ فبركة العالم هو كثرة خيره. ولا شك أن العالم كما ذكرنا ومر معنا هو أكثر فائدة للناس، هو كالنور الذي يضيء في الظلمات، فلا شك أنه أعظم خيرا. قال مجاهد: هو معلم الناس أو معلما للخير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغيرة قال: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم من؟ قال: نعم عكرمة. قال: فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله. قال: وقال الشعبي: حين بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ قال: فقيل له: نعم. قال: لو قلت أن العلم ما خلف بعده مثله. والعجب منه حين يفضل ابن جبير على نفسه. وسأخبركم عن ذلك: إنه نشا في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله.
نعم. وهذا في تزكية العلماء لإخوانهم، فيقول أبو خيثمة: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي أيضا قال: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم عكرمة. وعكرمة هو مولى ابن عباس، وسعيد يعرفه معرفة لأنه قريب منه، فهو زوج أمه، ولذلك يعرفه ويعرف علمه. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله، يعني إبراهيم يزكي سعيد بن جبير، هذا سعيد يزكي عكرمة، وإبراهيم النخعي يزكي سعيد بن جبير، فيقول: ما خلف بعده مثله، يعني ليس أحد يصل إلى علمه، ليس أحد يصل إلى علمه. قال: وقال الشعبي: لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ قال: فقيل له: نعم. قال: لو قلت أنع العلم، والنعي هو الإخبار بموت، بالموت، النعي هو الإخبار بالموت، وكأنه يقول أنع العلم، يعني العلم قد مات، يعني ذهب كثير منه بموت هذا العالم. ولا شك أن موت العالم نقص في العلم، لا شك أن موت العالم نقص في العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العالم لا يخلفه شيء، موت العالم لا يخلفه شيء، ولذلك قالوا: موت العالم ثلمة في الإسلام، موت العالم ثلمة في الإسلام، وذلك لأن هذا العالم قد جمع علما كبيرا وكثيرا، ولا يأتي أحد فيسد مسده. وقد رأينا هذا، فقد ذهب في عصرنا هذا علماء لا يمكن أن يسد أحد مسده، مع أننا نقول بأن ما بقي من العلماء فيهم خير وبركة، ونسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمالهم وأن ينفعنا بعلمهم، لكن لا شك أن الذي ذهب هو أعلم ممن جاء، وقد يأتي من هو أعلم ممن ذهب، وهذا موجود. فإن ابن تيمية رحمه الله قد بلغ شأنا وشأوا في العلم سبق غيره، أو سبق من قبله بكثير، سبق من قبله بكثير، لكن هذا ليس على الاضطراد، وإنما الأصل أنه كلما جاء زمن فالذي بعده شر منه، ولا يزال العلم ينقص، ولا يزال العلم ينقص. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يعرف في من الإسلام شيء إلا أن يقال الله الله، يعني لا يعرفون من الإسلام إلا ذكر الله تبارك وتعالى باسمه. فلا شك أن موت العالم نقص وثلمة في الإسلام. قال: لو قلت أنعى العلم ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، يعني تتعجب من سعة علم إبراهيم ومع ذلك يقول إن سعيد أعلم منه وأنه لم يخلف مثله. وهذا كله من تزكية العلماء بعضهم لبعض، ومن تواضع العالم، وأنه لا يرى نفسه شيئا وإنما يرى أن غيره أعلم منه. قال: وسأخبركم عن ذلك، يعني لما كان إبراهيم أعلم من سعيد، لما كان إبراهيم أعلم من سعيد. وإبراهيم النخعي إمام عالم، إبراهيم النخعي إمام عالم، وقد شهد له الناس بالعلم، وله مقولات لم يسبق إليها، يعني أنه جاء بألفاظ أخذها الناس عنه. وهو أول من قال ما لا نفس له سائلة، يعني من الحشرات، ما لا نفس له سائلة يعني من الحشرات، إذا ماتت فإنها لا تجس. فهذه اللفظة أول من قالها هو إبراهيم النخعي، وأخذها الناس عنه. قال: سأخبركم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيتي فقه، يعني أهل بيتي كلهم فقهاء. وأهل بيته من هم؟ عبد الرحمن ابن يزيد النخعي والأسود وغيرهم من العلماء، كانوا علماء وأهل فقه وأهل علم. فأخذ فقه أهل بيته ثم جالسنا، يعني جالس الشعبي، فيقول: ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب الطائي قال: سمعت الشامي يقول: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مصر.
وقال أبو خيثمة: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب الطائي، وهو أيوب بن عائذ الطائي وهو ثقة، قال: سمعت الشعبي يقول: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. ومسروق هو ابن الأجدع، ومسروق من العلماء الذين رحلوا في طلب العلم، فرحل إلى البصرة وإلى بلدان كثيرة، رحل إلى البصرة لأجل آية سمعها فسأل عن تفسيرها، فأخبر أن تفسيرها تجده في الشام، فذهب وتجهز وخرج إلى الشام. فكان مسروق بن الأجدع الهمداني إمام في العلم وإمام في التفسير، أدرك خلقا وعددا من الصحابة رضي الله عنهم، منهم الخلفاء الراشدين، وكان كثير الطلب والطلاب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلم. ولذلك قال: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، يعني في كثرة رحلته لطلب العلم، وقد يرحل لأجل حديث، وقد يرحل لأجل معنى آية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخيثمة، حدثنا هشيم، حدثنا سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة.
نعم. وهذا كله في الرحلة في طلب العلم، كله في الرحلة في طلب العلم، وأنهم كانوا يرحلون لأجل طلب العلم. ولم يقتصروا على علم أهل بلادهم، وهذا هو شأن طلاب العلم، فإنهم كانوا يرحلون ويجدون ويجتهدون في طلب العلم. قال هنا: حدثنا هشيم وهو ابن بشير، قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم، سيار بن وردان العنزي وهو ثقة، عن جرير بن حيان الأسدي، وهذا مجهول، أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله، يعني رحل فقط لأجل أن يسمع الحديث ثم يرجع، ما حل رحله، يعني ما نزل في المكان أو إلى المكان الذي ما نزل في المكان الذي رحل إليه، وإنما ذهب فقط ليسمع الحديث ثم رجع إلى بيته. من ستر على أخيه، يعني الحديث، ومن ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. وهو يشير إلى ما أخرجه أحمد رحمه الله من طريق ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد يحدث عن عطاء، قال رجل أو قال رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى عقبة ابن عامر لأجل أن يسمع الحديث، فخرج له مسلمة بن مخلد فقال: دلوني، فأتوا عقبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى، أو سمعته من رسول الله لم يبقى أحد سمعه غيرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله، أو ستره الله يوم القيامة. فأتى رحله فركب فرجع، يعني فقط لأجل أن يسمع هذا الحديث. أبو أيوب رحل إلى عقبة ابن عامر لأجل أن يسمع هذا الحديث فقط. فكان الصحابة رضي الله عنهم، وهي سنة في طلب العلم، من احتاج إلى العلم فإنه يرحل في سماعه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخيثمة، حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: أملى علي نافع.
والرحلة في طلب العلم أصلها ما ثبت في القرآن من رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر، فإن موسى رحل إلى الخضر ليسمع منه حديثا، وقد بوب البخاري فقال: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وهو حديث: يحشر الناس عراة غرلا. وهذا كما ذكرنا هي سنة من عهد الصحابة رضي الله عنه إلى يومنا هذا في الرحلة إلى طلب العلم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أملى علي نافع. وهذا الحديث هو في مسلم، قال: أملى علي نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا الحديث. والإملاء هو نوع من أنواع التحمل، والتحمل عندنا بطرق: إما أن يكون من الشيخ بالسماع، والسماع هذا إما أن يكون إملاء أو من لفظ الشيخ وقد يكون التحمل بالقراءة، وقد يكون بالإجازة، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالمناولة، وهي ثمانية طرق في التحمل. وأعلاها أن يكون بالسمع، إما أن يكون بالإملاء يعني يملي والطالب يكتب، أو بالقراءة، أو بعفوا بالكلام والطالب يسمع. فالإملاء نوع من أنواع السماع، والسماع نوع من أنواع التحمل، وهي أعلى طرق التحمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة وكتبته بيدي.
نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو اللخمي الكوفي المعروف بالقبطي عن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. وهذا فيه ما سبق وهذا الحديث أيضا هو حديث صحيح أنه أملى وكتب إلى معاوية ابن أبي سفيان في الذكر بعد الصلاة وهو في الصحيحين نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال: ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال: احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر.
وهنا يقول: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال: ذكر إبراهيم فريضة يعني حكما أو حديثا، فريضة بمعنى حكم أو مسألة يعني أو حديث، ثم قال: احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوم القيامة تسأل عنه يوما من الدهر. وهذا فيه التركيز على بعض المسائل والقضايا التي يرى الشيخ أنها مهمة والحاجة إليها داعية. فأحيانا يكون الشيخ يعلم من مسألة أو من حديث يعلم أهميته فيقول: احفظ هذا وانتبه لهذه المسألة، ولا سيما الأصول. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأصول. ليس كل العلم يمكن أن يحفظ، لكن هناك قواعد وهناك أصول ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. فإذا سمع أصلا فإنه يسجل هذا الأصل، وإذا سمع قاعدة فإنه يسجل هذه القاعدة، فإنها أنفع ما يكون لطالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده.
نعم. قال أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية وابن محمد بن خازم عن الأعمش قال عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده أو أحسن ما عنده، يظهر الرجل أحسن ما عنده. وهذا لأجل أمرين: الأمر الأول أن الحسن عندهم يطلق على الغريب، الحسن عندهم يطلق على الغريب ولا ينبغي للطالب أن يعتني بالغرائب ولا يكثر من تحديثها، لأنه إن أكثر من الغرائب تركه الناس والغرائب ليست محمودة قيل لشعبة: ألا تحدث عن فلان؟ فإن أحاديثه حسان. قال: من حسنها فررت فبعض الناس يتعجب ويستملح الغرائب، لكن في الحقيقة هذه الغرائب لا تكون غريبة إلا إذا كانت منكرة ومستنكرة، ويندر في الغرائب أن يكون صحيحا ولذلك إذا أكثر المرء من الغرائب ترك، لأجل أن الغرائب مما يستنكر في الغالب وأيضا يكره التحديث بالغرائب لأنه يكره التحديث بالغرائب لأنها تفيد العجبة. فكانوا يكرهون أن يجلس أحدهم إلى الآخر فيحدث بأحسن حديثه حتى لا يعجب بالحديث ولا يعجب بنفسه. والله ما يعني ها أنا عندي ما ليس عند غيري فيصاب بالعجب. فلذلك كانوا يكرهون هذه الغرائب أو يكرهون هذه الأشياء الحسان التي تستحسن. نعم.
نقف شيخنا صلى الله عليه.
طيب. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكفر بالله ورسوله وقال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. فحدث الناس بما يعرفون، فإن الغرائب والمستغربات أمور مستنكرات في العادة. طيب، نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في الفترة الثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.